حميدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام نبتدئ ونستهل البث اليوم بكتاب التوحيد ثم نثني بعد ذلك بالشروط الحديث الصحيح ثم نثلث بالتنبيه على الله يسر لنا الأمر كله دقة وجله ولزاكم الله خير الجزاء. كتاب التوحيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال كتاب التوحيد قال باب ما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى. قال حدثنا محمد
محمدنا ومحمد بن يحيى الزهري ومن أساطير المحدثين قرين الإمام أحمد شيخ الإمام البخاري من الثقات الأثبات. خليك تعلم أولا يعني الإمام البخاري وإنصاف الإمام البخاري ومعرفة الفضل أهل الفضل. ليس مسألة أن الواصل والمكافئ، لا، ليس الواصل والمكافئ. الآن محمد بن يحيى الزهري الحق أنه حسد الإمام البخاري، ومع ذلك فإن الإمام البخاري يروي عنه، وبعدما قال عنه أنه من بيقول بخلق القرآن ماذا فعل؟ كان يعمم، كان ينسبه يعني يكني عندما يروي عنه، لكنه ما أسقط روايته بحال من الأحوال، لأنه يعلم أنه ثقة ثبت، لذلك ما أسقط روايتنا.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
قال حدثنا أحمد بن صالح، وأحمد بن صالح المصري أبو جعفر القاضي من الثقات الأثبات. أحمد بن صالح كان لا يمكن أن يجلس أحد في مجلسه إلا أن يأتي باثنين تزكية له يزكونه. طبعا النسائي تكلم في أحمد بن صالح ولكن لم يؤثر. فالنساء لما جاء يجلس عنده في المجلس قال اتيني باثنين يزكونك. النساء هذا فحل من الفحول، لكن أهل مصر كان لهم أباه في هذا الباب، ما زالوا إلى اليوم الناس هذا. فهو تكلم فيه لكن لم يؤثر في أحمد بن صالح المصري.
قال حدثنا ابن وهب.
عبد الله بن وهب الفقيه المحدث أخذ عليه كما قلنا الرواية بالوجاد ولست بالمأخذ، وهو من الثقات الأثبات رواه الجماعة.
قال حدثنا عمرو
بن حارث بن حارث بن يعقوب أبو أمية المصري الفقيه، هذا مرصع بالمصريين ومن أهل الزهري نزل، هو من الثقات، وساقه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم الرازي قال كان أحفظ أهل زمانه سبحان الله. وأبو زرع الرازي قال ثقة، وقال النسائي ثقة، وقال الأجلي ثقة.
عن ابن أبي هلال،
عن نزل جدا البخاري في الرواية هنا، ابن أبي هلال وسعيد بن أبي هلال الليثي أبو العلاء المصري مرصع المصريين أكيد تجده كاللآلئ والزغلجت شيء يسطع في سماء الدنيا بس. قال أبو حاتم الرازي لا بأس به،
نحن ممكن نصل الإسناد
معي أكثر من طريق، ومنه طريق شيخ محمد
أقولك شيخ نصل الإسناد
أي لا. قال الدرقني ثقة، وأحمد أيضا قال يعني لمح به على التخليط الذي عنده. والذهبي قال العجلي قال ثقة. هو ابن حازم طبعا ضعفه قال ليس بالقوي. البهاق قال ثقة، ابن عبد البار قال ثقة، ابن خزيمة قال ثقة، ابن سعد قال كان ثقة إن شاء الله، السادي قال صدوقا. حق له بعض الأوهام، لا ننفي هذا، له بعض الأوهام.
قال حدثنا أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه.
محمد عبد الرحمن بن حارثة أبو عبد الرحمن الأنصاري النجاري المدني قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي ثقة، وأما البخاري قال هو ثبت وابنه حارثة منكر الحديث. قال أحمد ثقة، قال النسائي ثقة.
عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن.
قلنا أن عمرة بنت عبد الرحمن من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها.
وكانت في حجر عائشة،
حجر عائشة،
في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
عليكم السلام وبركاته صلى الله عليه وسلم.
عن عائشة،
عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي زوج النبي الأمين، وهي أم المؤمنين، وهي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين.
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد.
سبحان الله.
فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.
الله أكبر. طيب هذا طبعا فيه مزايا كما قلنا، مسألة قل والله أحد. في الحديث مسائل، وإن كنا أمس أيضا تكلمنا على الحديث الثاني الذي ذكر فيه قل والله أحد. المسائل الأولى التي نتكلم عنها يعني في أكثر من مسألة هنا، فيها مسألة من الأهمية كان نقف عندها الكلام على أسماء الله وصفات الله الذي فعلها وأنها توقفية. وأيضا عندي سؤال للجميع أرجو بقى يعني أجد أحدا يجيبه سريعا ولا يتعبني، لأنها من الأهمية بالمكان، ألا وهي أنه قال صفة الرحمن مع أن اقرأ الآية السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أين صفة الرحمن؟ أين هي؟ أين هذه الصفة التي يتكلم عنها؟ هذا السؤال مطروح أريد إجابته منكم. عامة المسألة الأولى في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، كانت السرايا يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فيها دلالة على تأسيس الدولة الإسلامية وأيضا تمكين النبي صلى الله عليه وسلم وتمكين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي أمر الأمر الأول عند بعث بالسرايا فيها التأمير أن يجعل عليهم أميرا، وهذه من السنن التي لا بد منها بل هي من السنن الواجبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم في سفرة وكنتم ثلاثة فلتؤمروا أحدكم، فلابد من أن يكون الأمير. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حاجة الأمة إلى الأمير أو إلى ولي الأمر، فهذه الولاية الصغرى، ولابد أن تعلم أن الولاية الكبرى أيضا الأمة بأسرها تحتاجها في مسألة ولاة الأمور، لأنه لا تنضبط هذه الأمة إلا أن يكون لها رأس وأن يلتف حول هذا الرأس كائنا من كان، سواء كان يعني له صفات الولاية التي قد استقاها العلماء واشترطوها من كما قلنا يعني من الصفات التي تعرف لولي الأمر، أو لم تتوفر هذه الصفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الأمة لا تنضبط ولا تستقيم ولا يستقيم أمرها إلا بذلك، عندما قال عليكم بالسمع والطاعة، هذه أول ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود رأسه كأنه زبيب قال فاسمعوا له وأطيعوا، قال فاسمعوا له وأطيعوا. ولذلك عبادة بن صامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال ألم نزع الأمر أهلا. فهو بعث بسرية وجعل أمر عليهم رجل. كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بسرية لا يؤمر إلا من ورد فيه الفأل، لأن النبي عندما قال الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك قال وأسبقها الفأل، قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. ليس الأمر حصرا قصرا في الكلمة، بل الفأل قد يكون بالكلمة بالقول وبالفعل. فالحاصل هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل كل ما يأتي أحد يريد يأمره يسأله ما اسمك، إذا قال مهزوم إذا قال فيبعده، إذا قال بأن اسمه مثلا راجع رابح نجيح مع أنه نافع، هذه نهى عن هذه الأسماء، لكن دعنا من هذا، احنا نريد نؤسس الأساس. فكان إذا رأى من اسمه ما يمكن أن يستبشر به فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره، فقد أمر رجلا عليهم فكان أميرا، وإن كان أميرا فهو يصلي بالناس. يبقى هذه المسألة الأولى، إن كان أميرا فهو يصلي بالناس، فكان إذا صلى بالناس ختم صلاته فيختم بقول الله أحد، يختم في قوله يختم بالسورة قل هو الله أحد. في احتمالان، احتمال الأول أنه كان يصلي بالفتحة وإذا صلى بقول الله أحد، معناه أنه إما يختم أنه يختم الصلاة يعني يختم الركعة الأخيرة من الصلاة بهذه السورة، قال كان يختم صلاته ويختم أو كان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقول الله واحد. احتماليه المتواضع للذهن يختم يعني يختم بإيش؟ لا إله إلا الله، لما الاستئذان ما في إذن. كان يختم صلاته، ومعنى أنه يختم صلاته أنه يختمها آخر ركعة يقرأ قل هو الله أحد، آخر ركعة يختمها بقل هو الله أحد. والحق الصحيح أن نقول الاحتمال الثاني وارد وبقوة، أنه كان مع كل قراءة يختم بقل هو الله أحد، فإذا قلنا بالاحتمال الثاني فالاحتمال الثاني معناه أنه كان يقرأ الفاتحة فيقرأ سورة ثم يختم بقول هو الله واحد، ثم يأتي في الركعة الثانية فيقرأ الفاتحة يقرأ سورة ويختم بقول هو الله أحد، وهذا معناه أنه يقرأ يعني أنه يجمع بين سورتين في ركعة واحدة، معناه أنه يجمع بين سورتين في ركعة واحدة، ففيها دلالة على الجواز، والحق أن فيها دلالة على الجواز. الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيل القرآن، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقرأ ما تيسر معك ما معك من القرآن.
وفعله مع ابن المصنف.
نعم، هو عامة معناه أنه يجمع بين السورتين ولا شيء في ذلك. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة في الليل في حديث حذيفة صلى خلف النبي، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة حسب أنه سيختم يعني عند الجزء الأول الربع الأول الجزء الأول الجزء الثاني انتهاء السورة، صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران، افتتح البقرة وقرأ وكانت القراءة ممتدة إلى النساء إلى آل عمران. الغرض المقصود أنه يجوز الجمع بين السورتين، لكن هنا الجواز تعدى أن نقول الجمع بين السورتين هو أنه يختم بسورة واحدة سورة قل هو الله أحد، إما أن نقول يتندرج تحت الأصل العام فاقرأ ما تيسر معك ما معك من القرآن فنزل تحت الأصل العام، لكنه أيضا اجتهد وكان يقرأ السورة في كل ركعة أو في خمس ركعات ما في شيء، الأمر يسهل بذلك، لكن معناه أنه في كل ركعة بعدما يقرأ ما قرأ من القرآن أنه يقرأ قل هو الله أحد. أمس بينا كلام بهذا الكلام وقلنا هذا منه اجتهاد، وهذا الاجتهاد يأتي الشرع يقر أو لا يقر، فإذا وهذا لا ينافي أن تكون العبادات توقيفية بالاجتهاد، لأنه الإقرار كان التوقيف، يكون الإقرار هو الحج، الإقرار هو الحج، لكن من جاء بعد الصحابة ما يستطيع ما ينزل منزلة الصحابة مهما يجتهد، نقول له هل الوحي سينزل ليقرك أو لا يقرك؟ لا، يبقى أنت ميزانك عندنا هو ميزان قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، ميزانك عندنا هو ميزان قول الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمسألة تعير على هذا الباب لعل يعني الإخوة تنتبه لهذه المسألة، لأن هو النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع والضلالة مسألة توقيف العبادات. أنا الآن أقسم بالله بشرب باليمين والصورة عندكم معكوسة عشان ننتهي بس في الباب. إذن هذه المسألة الثانية في هذا الباب، وقد أجمعنا فيها القول أمس أنها مهمة جدا، وهي فاصلة بين أهل السنة وأهل البدع والضلالة. إذ الأصل في العبادات التوقيف، نعم الأصل في العبادات التوقيف، طب اجتهاد الصحابة، قلنا اجتهاد الصحابة ليس كاجتهاد غيرهم، لما؟ لأن الشرع إما يأتي يقر أو يأتي ينكر، الثلاثة اجتهدوا فجاء الشرع منكرا، زينب اجتهدت وكانت تعلق سارية تريد تصلي النافلة فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر قال يصلي أحدكم نشاطا، لما اجتهد الرجل وصلى وكان يختم قل هو الله أحد وسئل عن ذلك وأبدى ما عنده فماذا قال؟ قال النبي إن الله يحب، وثم قال
وشيخ في استشكال السنة، طب اجتهاد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
ما في، ائتون به، ائتوني بأي اجتهاد للصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، لن ترد قط ولا تستطيع إلا في أمرين، أمر جمع الناس على أبي بفعل عمر بن الخطاب وأمر أذان عثمان بن عفان على الزوراء، ائتوني بأي اجتهاد من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات. هات.
طب وفعل عثمان في زيادة الأذان؟
أما فعل عمر فهو سنة، هو سنة نبوية، وأن النبي صلى بهم ليلة وليتين وثلاث، وما امتنع إلا لعلة، والعلة انتفت بعد موته، لأنه ماذا قال أو بموته ماذا قال؟ قال خشيت أن تفرض عليكم. طب عثمان له سنة مستقلة، النبي قبل أن يموت بيّن ذلك وحر واستنهض همم الأمة بأسرها إلى أن تتبع سنة عثمان، قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوابس، هو السنة لا تخالف نصا سنة عثمان بن عفان، وبعدين له في ذلك أيضا سنة، إيش هو إيش السنة؟
أتم في منى
له اتساء فيما فعل، نريد بقى الأشياء والسنة، لأن هم لما ذكرت صفة الرحمن أجابوا عنها لكنها إيه ما رأيتها،
لا كتير
أجابوا عنها؟
نعم.
طيب نشوفها إنه ممكن يقول صح
سلفي قول الفجر،
لحظة الإخوة سلفي سريع الطلقات سلفي الآن جزاء الله خير الإخوة، بس عشان تفهم إن حضرتك الأسئلة معتني بيها ولا إن إحنا بعد درس نجيب عن الأسئلة. نعم الفجر، الفجر له أذنان أم لا؟
نعم
له أذنان، ولو نظرت وجدت أن العلة قال ليستيقظ النائم وأيضا ليرجع القائم. الجمعة نفس الأمر، هو أراد بعدما كثر الناس فضلا لفعلا أراد أن ينبه الناس على صلاة الجمعة، فكان الأذان الأول في الزوراء في السوق حتى ينبه الناس على صلاة الجمعة فيأتون أرسالا. الغرض المقصود بأن فعل الصحابة ما في أحد يعني شاهد لما ده يعني عندنا أصل أصيل في هذا الباب على البدع الإضافية، حتى ما فعل عثمان ابن مسعود عندما ذهب للرجل الذي كان يجلس مع الجماعة لما قال أبو موسى الأشعري وهو يقول سبحوا 100 كبروا 100، فماذا قال ابن مسعود؟ قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلال. يبقى الاختراع في العبادة هنا الآن أو رشاد العبادة افتتح باب الضلال، قال أو مفتتح باب الضلالة. قالوا له يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. فكان يختم فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال سألوه لما يصنع ذلك، قال هي صفة الرحمن. والله هذا عندي احنا عايزين نشوف الإشكال في هذا الباب، هي صفة الرحمن. والآن أنا سألت السؤال، أنا يعني اقرأ الصورة بعد إذنك، اقرأ الصورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ممتاز. أين صفة الرحمن؟ لما أتى بهذا الاسم؟ هذا سؤالي. وين الإجابات بقى؟ اقرأ لي الإجابات لو سمحت.
قال مهندس نعيم قال كلها صمد ولم يلد ولم يولد وأحد. قال جهاد الوحدانية تيتا مينة قال صمد، وقال مهندس نعيم وليس له كفوا ولا مثيل ولا شبيه. سلفي قال لها كل الصفات، صفات الألوهية والوحدانية والأحدية والأحدية والصمدية.
هذا كله في الصورة. يبقى أنا سؤالي إما ما تفهمش أو أنا ما أطلقتوش صحيح. قلت والآن لما قال صفة الرحمن، ما قال صفة الله؟ لما قال فيها صفات الله اللي في عليها وقال صفة الرحمن بالذات؟ لما أضاف الصفات للرحمن؟ أجاب
الصمد أقرب للرحمن.
مين قال ذلك؟
نعيم.
نعيم ممتاز بس ليته يكشف لنا بقى الغطاء.
أي تصمد إليه الخلائق في حاجته فهو الرحمن.
هو خاص أخذها. هذا مبدع في السرقة كما أنه مبدع في القتال.
جهاد قال هو استدلال بأثرها على عباده وهي الرحمن.
طيب شوف يا أنا ألفت الانتباه لابد أن نفهم لما قال صفة الرحمن. هذا فقيه الصحابي، هذا فقيه رضي الله عنه وله تمحيص. شوف الرحمة الرحمن تتضمن صفة الإيش؟ تتضمن صفة وسلف القلب مثل
أن الرحمة، لأن الرحمن رحمة عامة تشمل الصمد الذي تصمد له كل المخلوق.
بس هذا هو، شوف هو نص في الكتاب ينظر الصمد. الصمد هو الذي السيد الذي كمل سؤدده، وهو الذي تصمد إليه الخلائق في إيش؟
في
كل حوائجه مع وجود الغنى، لأنه الصمد أيضا هو الأجوف. هذا مع الصمد أيضا لا 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 جوف له، يعني إيش؟ يعني لا يحتاج إلى طعام ولا
شرب،
والخلق جميعا يحتاجون إلى طعام وشرب. فهنا هذه فيها معنى الرحمة، أن الجميع يصمدون إليه في حوائجهم وهو يطعمهم ويسقيهم. فهذه صفة الرحمة. لكن أوسع أكثر، يعني كله أتى بهذا جزاهم الله خير، أنا كنت أريد ذلك. لكن لو نظرنا بدقة نظر أكثر سنجد الرحمة في كل شيء. أولا في الأحادية، قل هو الله أحد. الأحادية هنا رحمة، أعظم رحمة طبعا قبل الإلهية، لأنه الأحادية معناها أنه أحد في ذاته سبحانه وتعالى، أحد في صفاته ليس كمثله شيء هو السميع البصير، أحد في ربوبيته. هذه تستلزم الأحادية في الإلهية. ما معناها؟ معناها أنه الإله المستحق الواحد للعبادة، وأن العبد لا يشتت جمعية إرادته ونفسه في اتجاهات بل في اتجاه واحد، يعني يعبد إلها واحدا. وهذا الذي بيانه الله جل في علاه. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله رب. شوف انظر هنا، الذين يعبدون الثلاثة تشتتت إراداتهم وتشتتت أذهانهم، فكم يعني من يرضون؟ إذا حدث الرضا عند الأول لا يرضى الثاني، وإذا رضي الثاني لا يرضى الثالث، لا يجتمعون على الرضا إلا في النادر، يعني يتقطع أوزاعا. لكن إذا سلم له واحد بإرادة واحدة فإنه يكون في أرحم ما يكون على نفسه. فكانت وحدانية الله جل في علاه رحمة أيما رحمة، بأنه يصرف العبادة فقط في اتجاه واحد لله وحده لا شريك له، جمعية قلبه لا يتره إلا في اتجاه واحد، لا يتشتت عندما يريد أن يرجو يدعو ينظر يذبح، كل ذلك في 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 اتجاه واحد إلهية الله جل في علاه. فمن أعظم الرحمة وحدانية الله جل في علاه، فوحدانية الله هي أرحم ما تكون على العبد، وأن العبد اتجاهه واحد، جمعية قلبه واحد، جمعية إرادته واحدة، صرف العبادة بأسرها إلى إله واحد سبحانه وجل في علاه، فهذه فيها الرحمة. فلذلك قال صفة الرحمن، فصفة الإلهية من صفة الرحمن هو أن تعبد الله وحده لا شريك له، هذه أيضا رحمة. قل الله أحد الله الصمد، الصمدية تتجلى فيها معاني الرحمة، الصمدية تتجلى فيها معاني الرحمة، هو أن الإنسان يصمد إلى الله جل في علاه في كل حوائجه. قيل أن موسى عليه السلام قال ربي يعن لي الأمر من أمور الدنيا فأستحي أن أدعوك به، فقال فأوحى الله إلي سلني ملح طعامك وعلف بهائمك. ولذلك الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم فليسأل الله، ليسأل الله، أنه لا يستطيع أن يصل إلى تصليحه إلا إيش، إلا بالله جل في علاه. لذلك أنت من الديانة أنك تسأل ربك جل في علاه في كل صغير وكبير، فهو تحقيق للتوحيد، تحقيق توحيد الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. يا عبادي، في الحديث أيضا قبله قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الغرض المقصود بأن هذه الصمدية تتجلى فيها معاني الرحمة، ومن معاني الرحمة أن الله جل في علاه الغني وكمل غناه سبحانه جل في علاه، وإن صح التعبير يعني هو الذي له الكمال المطلق سبحانه جل في علاه في الغنى، والعباد كلهم فقراء إليه يصمدون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني، قلوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا الأحادية كما قلنا لم يلد ولم يولد، هذه أيضا من رحمة الله جل في علاه، لأنك إن أردت أن إرضاء الأب عن طريق الابن أو إرضاء الابن عن طريق الأب ماذا تفعل؟ ولا الزوجة؟ فسبحان الله، الله غني عن الابن وأيضا عن الزوجة، والله واحد أحد، فهذه أيضا من صفات الرحمن الأحادية. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أيضا من رحمة الله جل في علاه، أنك لا تجد نظيرا لله ولا ندا لله، وإلا كما قلت قد يتجه قلبك صرفا لأي عبادة لغير الله جل في علاه، وهذا يودي بكل أعمالك إلى أن تكون هباء منثورا. قال الله جل في علاه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لما؟ لأنهم أشركوا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن لابد أن تعلم يقينا بأن المسألة الكبرى هو أن فقه الصحابة عند التعرف على الله جل في علاه وحسن التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات العلا، ترى شوف الآن كيف كان الرجل يعني محبا لهذه السورة لما جمعت له مجامع صفات الله جل في علاه. العجيب ليس هذا، العجيب أنه لما أحب الله جل في علاه قال أخبروه، مش هذه الرواية، قال سألوه فقال هي صفة الرحمن يحبها، قال أخبروه أن الله يحبه. فيها مسألتان، المسألة الأولى أن الله لا يقبل عليك حتى تقبل أنت عليه، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لابد أن تعلم ذلك. إذن كل ميسر لما خلق له، فأنت لا تركن إلى ما كتب في اللوح المحفوظ، إن لم تقبل لا يقبل عليك، إن لم تقبل لا يقبل عليك، وهذا فيه أدلة كثيرة جاءت في الكتاب والسنة على ذلك. فاذكروني أذكركم، هو ما قال أذكركم إلا بعد ما قال أذكروني. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني، المعية ما جاءت إلا بعد إيش؟
بعد
الذكر. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، قال فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام أعلمك كلمات، ثم قال احفظ الله، احفظ ما جاء حفظ الله إلا بعد حفظك له، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز لك. فقال فإذا إقبال الله عليك لا يكون إلا بعد إخبارك، إقبال الله قط لا يكون إلا بعد إخبارك، والعجيب أن إقبالك من إقبالي، يعني أنت لن تقبل إلا به. انظر كيف أنت فقير له، أنت لن تقبل إلا به. طب حل هذا الباب، أنت الآن تقول لنا لا يقبل عليك إلا بعد ما تقبل أنت، وأنت نفسك لن تقبل إلا به. أجيبوني ما
قال ثم تاب عليهم ليتوبوا.
ثم تاب عليهم ليتوبوا. قال يا عبادي إنما هي أعمالكم محصية عليكم ثم أوفيكم إياها. شوف انظر بقى الذي يأتيك، قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يمن إلا نفسه. وهذا تعبد لله باسم الله الأول، الأول انتقل لا لفعله. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج إلى آخر، لم يكن شيئا مذكورا، أنت لم تكن شيئا مذكورا، وذكرك هو بأوليته سبحانه وجل فعله، ذكرك مسلما مؤمنا عبدا على ما أنت عليه من طاعة، ذكرك أولا، فلما ذكرك أولا أقبلت، فلما أقبلت أقبل عليك. وهذا كله تعليم للأمة وبيان على مسائل التحقيق لما يعني قد أمرك الله بعدما خلقك به. قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولن تعبد إلا به سبحانه جل في علاه، ولن تعبد إلا به. فلذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قوله أخبروه أنه يحبه، إثبات المحبة لله، إثبات المحبة لله، وهذه أيضا تكملة لصفة الرحمن، يعني تكملة للكلام على صفة الرحمن. قال أخبروه بأن الله يحبه، وهنا قد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه المحبة، وهذه من أعظم أو أعظم ما يكون إثباته، أثبت لربه المحبة. طبعا جميع الشروح ابنها تناولوا شرح فتح الباري، كلهم فتح الباري وعلى شكلتها كان طبعا لا يثبتون المحبة، إرادة الثواب. ومن ينقل عن بعض أهل السنة والجماعة ثم اخترت عليه الأمر، أنا أردت أن أشير فقط، أنا لا أقف مع علمائنا في هذا الباب، لكن قلت هنا الحق أن اعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات المحبة إثباتا تام. الله يحب، نعم يحب. والذين قالوا بإرادة الثواب فسروا الصفة باللازم، ونحن نقول وليمة، نحن نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة. ما الذي يجعلك لا تثبت الصفة؟ نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة. فالله يحب، ومن لوازم المحبة إرادة الثواب والسعادة والسرور والتوفيق والتسديد للعبد. فالله يحب محبة تليق بجلاله وكماله وجلاله وعظمته سبحانه جل في علاه، الكل تحت مظلة عامة تحت فهم هذه الآية العظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومحبة الله ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والقياس. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم ويحبونه. فإذا أثبت المحبة، وأثبت النبي المحبة لله جل في علاه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. شو انظر هنا الملائكة أقروا بصفة الله جل في علاه، وكان المسألة لها ثمرة. فقال فينادي جبريل في السماء أن الله يحب فلان إلى آخر الحديث. وهنا قال أخبروه بأن الله يحبه، وقد قال سلام أن الله يحبه من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فهذه فيها دلالات واضحة على إثبات المحبة لله جل في علاه. وإذا علم العبد وثبت، طبعا هذا والإجماع أجمعت أهل السنة والجماعة على إثبات المحبة لله جل في علاه. وبالقياس، طب كيف بالقياس؟ كيف بالقياس؟ أريد أشوسي الميدان. وقياس الأولى صح، قياس الأولى، لكن كيف؟ كيف قياس الأولى؟
إذا كان الإنسان بيحب الله عز وجل من باب أولى إنه يحب.
وأنا بقى دي اسمها فهلوة.
لا مش فهلوة.
فهلوة هي فضل الله الجزئية المهمة فيها. أيوة إيش بقى الجزئية؟ أقول أخوي قول. قول يابا.
التشابه في الصفة.
ما فيش تشابه، اسكت بقى اسكت أحسن يطلعوا من نفس التيار رقبتك ويريحونا. أديت أنت على الباب، فاضل الجزئية المهمة جدا في الباب. شوف بص برضو هنا الفهلوة يعني سلفي خلاص خلصها، يعني أتى بها سريعا سريعا. هذا صحيح. قبلها أصلا جهاد أيضا جاب بالقاعدة العامة. صحيح أن القاعدة العامة كل كمال في العبد فالله أولى به. فلازم يقال إيه بقى اللي يقال؟ أنت ما قلت ذلك. أنا خليهم كل واحد فيهم يحلف على المصحف هو ماذا قال؟ شوف الحق أن تقول والمحبة في العبد فعل والفعل كمال. المحبة في العبد فعل والفعل كمال. فلأن يوصف العبد بالكمال على محبته فعل فلأن يوصف الله بها من بابي من باب أول، ولكن ليس التشبيه. وأيضا كان تتبعها إن كان كمالا في المخلوق. شوف أنت بس أنت أخذته من الإشارة الأولى، جزاك الله خير. نعم أيضا القياس قياس الأولوي هنا على إثبات صفة المحبة لله جل في علاه. يبقى أن يتعبد بها المرء لربه بأنه يسعى سعيا حثيثا فيما يحبه الله جل في علاه، وما يحبه الله من عبده أن يكون عبدا. إذ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فلابد العبد أن يأخذ بكل الأسباب التي يصل بها إلى محبة الله. وقد جمعها الله جل في علاه في هذا الحديث العظيم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر هذا الحديث. يعني المفروض نجمع الكلام في هذه المسألة، لكنها إشارات، لأنه شرح حديث كامل في كتاب التوحيد. تبقى الفوائد المستنبطة. تحقيق وعد الله جل في علاه، تحقيق وعد الله جل في علاه، من وين هذا؟ من وين هذه الفائدة؟ الفائدة الأولى تحقيق وعد الله جل في علاه.
الرحمن
تحقيق وعد. أنا أقول تحقيق وعد الله جل في علاه. تحقيق وعد الله تؤخذ من قوله أنه بعث السرير. كيف ذلك؟ لأن الله وعد نبيه بالتمكين. أما قال الله جل في علاه: من كان يظن أن لن ينصر الله قال فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يثبت كيده ما يغيظ. فقد مكن الله له، وقد قال لابنته: يا ابنتي قال لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد مكن، والسرايا هذه شاهدة على ذلك. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: وجوب وضع رأس، يعني وجوب تأمير وإن كانوا في سفر، وجوب تأمير أحد عليه. الفائدة الثالثة: الرجوع إلى العالم فيما أشكل. إذا قلنا عضل المسائل، عضل المسائل لا يرجع فيها إلا للعلماء. فضل سورة قل الله أحد من السنة بشارة الخير لأهل الإسلام، أخبروه بأن الله يحب. طيب لو في أسئلة تفضل.